بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس 15 من مجالس التدبر في سورة طه، ولا زلنا مع مشهد التحدي والنزال الذي حصل بين موسى عليه السلام وأخاه هارون من جهة، وفرعون وملأه وجنده والسحرة من جهة أخرى. وتوقفنا في المجلس السابق عند قول ربنا على لسان السحرة: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ثم بدأوا يحشد بعضهم بعضا، وبدأوا بالتواصي، وبدأوا بتثبيت أنفسهم، فقالوا، أي الذين كانت لهم الغلبة وهم أصحاب الرأي الأكثر الذين واجهوا موسى وهارون، قال سبحانه ناقلا عن قول السحرة: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. بعض المفسرين قالوا هذا من قول فرعون، أي فرعون قال لهم: أجمعوا كيدكم، أي ابذلوا قصارى جهدكم واجمعوا كل الإمكانيات والمهارات والمشورة والنصيحة والسبل والوسائل والأسباب والطرق، أجمعوا كل ما تستطيعون، فأجمعوا كيدكم، أي مكركم وما تصل إليه عقولكم وإمكانياتكم، ثم أتوا صفا، أي اجتمعوا ووحدوا صفكم. فعرف هؤلاء أن إتقان العمل والوصول إلى أعلى المراتب من بذل الأسباب الممكنة والاجتهاد، وكذلك وحدة صفهم، هو من علامات الفوز التي كانوا يرونها في هذا المشهد. فأجمعوا كيدكم، تواصوا فيما بينهم، فأجمعوا كيدكم، أي أظهروا هذا الكيد دفعة واحدة. ومن عادة أصحاب الحرفة الواحدة، هؤلاء سحرة أصحاب حرفة واحدة ومهنة واحدة، أنهم يتحاسدون فيما بينهم، فقد يتخلف بعضهم عن إظهار بعض مواهبه حتى لا يقال فلان لديه كذا وكذا، أو حتى لا يحسد. لذلك هم تحاشدوا وتواصوا وتناصحوا بأن يظهر كل واحد منهم أقصى ما لديه من إمكانيات وأعلى ما لديه من إبداعات ودرجات. قال: فأجمعوا كيدكم، أي أظهروه مرة ودفعة واحدة، وهذا أبلغ وأوقع في وقوع الخوف من المقابل. قال: فأجمعوا كيدكم، بذلك أهل الباطل يدركون أن الاجتماع قوة، وهنا فائدة. فيتساءل أهل الإنصاف: فلما لا يجتمع أهل الحق؟ هنا قالوا: فأجمعوا كيدكم. لذلك من فوائد هذه الآية وهذا المشهد أن المسلم ينبغي له أن يبذل قصارى جهده في الدفاع عن الحق الذي معه، وأن يبذل الأسباب المشروعة في الدفاع عن دينه وفي الدفاع عن مشروعه الدعوي أيا كان، وينبغي أن يبذل جهده وعزيمته وكل إمكانياته المادية من وقت وجهد ومهارة ومشورة ونصيحة، وأن يستعين بغيره في سبيل الدفاع عن مبدئه والدفاع عن دينه والدفاع عن مشروعه والدفاع عن دعوته. قال: فأجمعوا كيدكم، ثم أتوا صفا. وكذلك أدرك هؤلاء أهل الباطل أن وحدة الصف هي سبب للفلاح وسبب للرفعة وسبب للفوز وسبب لتحصيل الثمار الكثيرة. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون، أي في الصلاة، كما تصف الملائكة؟ فإن الملائكة يصفون صفوفا. وقال سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال هنا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي ائتوا صفوفا وليس صفا واحدا. وهذا يوقع الخوف ويوقع الهيبة في نفوس المقابل. ائتوا صفا أي صفوفا متراصة متماسكة، الذي ينظر إليها قد يخاف وقد يقلق وقد يصاب بالرهبة. لذلك اختلف أهل التفسير كم كان عدد السحرة، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الرقم ولم يذكر العدد. ولو كان في ذكر عدد السحرة الذين واجهوا موسى فائدة لما سكت الله سبحانه وتعالى عنه. ولكن بعضهم قال كان عددهم 70,000، وبعضهم قال كان عددهم 80,000، وبعضهم قال كان عددهم 39,000، وبعضهم قال كان عددهم 15,000، وبعضهم قال كان عددهم 7,000، وبعضهم قال كان عددهم 900، 300 من الفيوم و300 من الأسكندرية و300 من العريش. وهذه كلها أقوال لا يثبت فيها دليل، ولكن أقل ما قيل عددهم 700، هذا أقل ما قيل في عدد السحرة، وأكثر ما قيل عددهم 80,000. فهنا قال ربنا سبحانه وتعالى عنهم: فأجمعوا كيدكم. لذلك إذا كان لديك مشروع، مثلا بناء مركز إسلامي أو بناء مسجد، أو لديك مشروع دعوي تأسيس مكتبة، أو مشروع في جانب دعوي قراءة كتاب من كتب السنة أو تفسير أو ما شابه ذلك، حتى تنجز هذا المشروع على أفضل وجه وأتم وجه وتحقق الثمار، لابد أن تحقق أمرين ذكرهما الله سبحانه وتعالى، ذكرها الله سبحانه وتعالى على لسان السحرة. قال: فأجمعوا كيدكم، أي ابذل لمشروعك كل ما تستطيع من الوقت ومن المال ومن السعي ومن الجهد ومن التفكير ومن التدبير ومن التخطيط ومن الذهاب ومن كل ما يمكن أن يكون سببا للقيام والنهوض بهذا المشروع. هذا الأمر الأول. قال: فأجمعوا، أي استجمع جميع قواك بجميع الوسائل وجميع الطرق وجميع الأحوال، فأجمعوا كيدكم. هؤلاء أهل الباطل، ولكن أهل الحق من باب أولى. قال: ثم أتوا صفا، أي وحدوا كلمتكم ووحدوا رأيكم ولا تختلفوا ولا تتفرقوا في هذا المشروع. قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن التنازع وكثرة الآراء واختلاف الآراء وكثرة المواقف في المشروع الواحد أو في البرنامج الواحد أو في المكان الواحد يضعف من المشروع، بل يعرقل المشروع، بل قد يصيب المشروع بالانتكاس ويصيب المشروع بالضعف، بل قد يكون سببا في نهاية المشروع والقضاء عليه. فلذلك هنا استثمار جميع الإمكانيات والمهارات والطاقات من الجميع، وكذلك وحدة الرأي ووحدة الكلمة وعدم التنازع وعدم الخلاف. وإن كان رأيك صوابا ورأي الأغلبية أو رأي إدارة هذا المشروع خطأ فاستجب لهم. وهذا ما حصل مع السحرة، كان رأي قلة منهم أن هذا القول من موسى ليس قول ساحر وإنما قول نبي، ولكن قلة، ولكن انصاعوا وانقادوا لقول الأكثرية حتى لا يظهر التفرق وحتى لا يظهر الخلاف بينهم. فأهل الباطل هنا أدركوا هذه الحقيقة، وأن الاجتماع قوة، فمن باب أولى أن يكون ذلك لأهل الحق. أهل الباطل أشرسوا في حربهم على أهل الحق، دائما تجدون للأسف في الغالب أهل الباطل أشرس وأثبت وأقوى عزيمة وشكيمة وثباتا من أهل الحق. لذلك هنا قال فأجمعوا كيدكم على لسان أهل الباطل ثم أتوا صفا. وتجد في الغالب بين أهل الحق الخلاف والنزاع والفرقة، وهذا أمر مشاهد. عادة أهل الحرف أنهم يتحاسدون، وهذه ذكرناها. لذلك كان من باب استنفار الهمم أن يوصوا بعضهم البعض بضرورة أن تكون جميع المهارات وجميع الإمكانيات مكرسة لهذا الموقف وهذا المشهد. كذلك فائدة، كل من طلب علو الدنيا فمآله الخسارة، والعكس كذلك. لأن الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية قال فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، قال على لسانهم وقد أفلح اليوم من استعلى، أي فاز في هذا الموقف وفي هذا المشهد ونال المناصب والدرجات العلى ونال الوجاهة والمكانة التي طلبوها. من استعلى أي من كان عاليا في هذا النزال، ومن استعلى على الخصم في هذا المشهد وفي هذا التحدي. لذلك كل من طلب علو الدنيا فمآله الخسارة، لأن هؤلاء أهل الباطل كانوا ينتظرون علو مكانة عند فرعون فخسروا وخابوا. أهل الباطل متفقون على وحدة الرأي واجتماع الكلمة، فمن باب أولى أن يكون ذلك لأهل الحق. كل من له مشروع أو برنامج، ونؤكد على هذه الفائدة، حتى لو كان هذا البرنامج دنيا وليس ديني، ينبغي أن يستجمع جميع قواه ويبذل جهده لتحقيقه على أتم وجه، وهذا غاية في الإتقان والإحسان. كذلك أهمية وحدة الصف وخطورة التفرق والتنازع. وضربنا أمثلة كيف تصف الملائكة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى حث على القتال في سبيله صفا، وكيف حذر الله سبحانه وتعالى من التنازع والتفرقة. رص الصفوف واستنفار جميع القوى أمكن للعمل، أي أقوى وأثبت وأكثر ثمرة، وأهيب في القلوب، وأعظم وقعا وثمرة. من فوائد هذه الآية أن الاجتماع والاصطفاف والاتفاق من أعظم أسباب العلو، كما أن الفرقة والخلاف من أعظم أسباب الخذلان. فهنا قال سبحانه إما على لسان فرعون وإما على لسان السحرة فأجمعوا كيدكم مرة واحدة كل قواكم ثم أتوا صفا، أي صفوفا، ولكن هنا قال صفا من باب ذكر الجنس، أي جنس الصفوف، وإلا فهم كانوا صفوفا كثيرة، أي السحرة، لزيادة رهبة موسى عليه السلام وأخاه هارون. قال وقد أفلح اليوم من استعلى، هذا فيه استنفار للهمم وفيه تقديم الثمرة والجائزة حتى يحث الجميع على الثبات، وحتى يحث الجميع على المواصلة في هذا التحدي وفي هذا النزال. ثم بعد أن انتهوا من التخطيط ومن المشاورة ومن المدارسة ومن الإعداد، انتقلوا إلى مرحلة التنفيذ. لأن كل مشروع وكل برنامج، بل كل عمل حتى العبادة، لابد أن يسبق التخطيط التنفيذ. في كل شؤون حياتك لابد أن تخطط، والتخطيط الناجح التخطيط الصحيح هو أول سبب من أسباب نجاح العمل ومن أسباب نجاح البرنامج ومن أسباب نجاح المشروع. هنا بعد أن خططوا انتقلوا إلى التطبيق والتنفيذ. قالوا بدأ النزال وبدأ التحدي عمليا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. الآن خاطبوا موسى هؤلاء السحر أهل الباطل بعد أن تواصوا بالقوة وتواصوا بالثبات وتواصوا برص الصفوف، خاطبوا موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي، أي إما أن تلقي العصا التي بيدك، وإما أن نكون أول من ألقى. وهذا يسمى في المناظرة وفي التحدي وفي النزال يسمى من قبيل الحرب النفسية. فهم استخدموا طريقة الحرب النفسية، أرادوا تخويف موسى وأرادوا زعزعة صفه، مبينين أنهم لديهم ثقة كاملة بأنهم سينتصرون، وهذا من باب الحرب النفسية. فخيروه لأنهم يظهرون الثقة بأنفسهم أمام موسى. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الحق، أن يكون موقفهم قويا وأن تكون كلماتهم قوية وأن يكونوا ثابتين. كما تظاهر السحرة بأنهم لديهم الثقة بقدراتهم والثقة بأنفسهم بأنهم سينتصرون، فجاءوا بطريقة التخيير، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، نحن أول من يلقي. وهذا فيه إشارة إلى أنهم وضعوا الأمر لموسى عليه السلام، وهذا من باب الحرب النفسية. وقيل قالوا ذلك تأدبا، قال بعض أهل التفسير أنهم قالوا ذلك لإلقاء الرعب في نفس موسى وبيان أنهم ثابتين. وبعضهم قال قالوا ذلك تأدبا مع موسى، وكان هذا أحد أسباب إسلامهم لاحقا. أهل الباطل دائما يتظاهرون بالقوة ويتظاهرون بوحدة الصف ويتظاهرون بالثقة ويتظاهرون بأنهم على ثبات وأنهم لديهم منظومة متماسكة، منظومة عسكرية ومنظومة إعلامية ومنظومة سياسية ومنظومة إدارية، وهكذا هكذا دائما أهل الباطل يتظاهرون، ولكن حقيقة أمرهم أنهم بخلاف ذلك. يتظاهرون بهذا لتغطية عيوبهم وتغطية ضعفهم، وأهل الحق هم أقوى، ولكن أهل الحق لا يستثمرون ولا يظهرون الحق الذي معهم بالوسائل الصحيحة. الطغاة وأهل الباطل من كثرة غرورهم يظنون أن النتيجة محسومة مسبقا. كثيرو الغرور والطغيان والظلم والانحراف والباطل من كثرة طغيانهم يصلون إلى مرتبة أن النتيجة محسومة لديهم، وهذا من غرورهم. إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. تخيلوا كيف ألهم الله سبحانه وتعالى السحرة أن يخيروا موسى بمن يبدأ بإلقاء العصا والحبال. هذا من باب تهيئة الأسباب التي ستكون وتأتي معنا بالمشهد التالي. فإذا أراد الله شيئا هيأ الأسباب، هيأ أسبابه ومهد الطرق الموصلة لهذا الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فيأتي هنا في هذا المشهد المهيب بين السحرة من جهة وخلفهم فرعون، وقيل كان فرعون يجلس على سرير وعلى جلد أسد، وكان السحرة من باب الحرب النفسية ومن باب الإرهاب للآخرين كانوا يلبسون جلود النمور، وكانت هذه عادة سائدة قديما عندهم. في هذه الأثناء يأتي الجواب من موسى، موسى الضعيف بنفسه ولكن القوي بربه والقوي بإيمانه والقوي بيقينه والقوي بصدقه والقوي بحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى بأن الغلبة والعلو لأهل الحق. يأتي الجواب منه قال بل ألقوا. لماذا أجاب موسى بهذا الجواب مباشرة؟ قال أنتم من يلقي أولا، لأن النهاية هي الفيصل وليست البداية، ليست العبرة بالبداية إنما بالنهاية. لذلك المباريات والنزالات من يفوز؟ الذي يفوز في النهاية، والذي يثبت والذي يفوز في الأخير. لذلك موسى عليه السلام ما أراد أن يبدأ بإلقاء العصا، لأن هذا الإلقاء بداية ليس له معنى، لأن المعجزة لن تتحقق بإلقائه بداية. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه بهذا الجواب، لأن الله عز وجل قال له إنني معكما أسمع وأرى. فهنالك عناية ربانية بموسى وهارون خطوة بخطوة، سؤال بسؤال وجواب بجواب وبكل دقة وتفاصيل. فقال موسى قال بل ألقوا، وهذا أقوى لظهور المعجزة، لأن آخر الأشياء هو الذي يعلق بالأذهان. دائما ما يعلق بذهن الإنسان هو الأمر الأخير. قال موسى لهم أنتم ألقوا الحبال والعصي، وكان مع كل ساحر عصا وحبل. تخيل لو كان عددهم 70,000، 70,000 حبل و70,000 عصا. فقال لهم ألقوا، لأن ما بعد ذلك سيلقي موسى. إذا ألقى موسى فإن ما يعلق بأذهان الناس والجمهور هو فعل موسى وما سينتج عنه، وكذلك ستتحقق المعجزة بإلقاء موسى بعدهم. لذلك أشار عليهم قال بل ألقوا، وهذا أقوى للظهور. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم، هنا اختصار في المشهد، يعني قال لهم ألقوا، ثم تلقى السحرة كلام موسى وألقى كل واحد منهم العصا والحبل الذي معه في المكان المفتوح. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم، يعني ألقوا ثم حصل هذا الأمر، فإذا حبالهم أي الحبال التي معهم وعصيهم تخيل إليه، تخيل لمن؟ لموسى، من سحرهم أنها تسعى. ألقوا حبالهم، تخيلوا هذا العدد الكبير، الحبال والعصي، سحرت أعين الناس كما في مشهد آخر، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. جاء هؤلاء السحرة بسحر عظيم، لأن هذه العصي والحبال بدأت تتجمع واحدة فوق الأخرى، وبدأت تتحرك بأعين الناس خيال، وهذا نوع من أنواع السحر، وإلا في السحر أنواع، فهذا يسمى سحر التخييل. فهنالك سحر من خلال المعالجة ببعض المواد الكيميائية والتعامل معها مثل الزئبق وغيرها، وقال بعض أهل التفسير أنهم عالجوا هذه الحبال والعصي بالزئبق. لذلك بعض الفرق المنحرفة ينكرون السحر ويقولون هو فقط عبارة عن علاج بمواد كيميائية ولا حقيقة للسحر، ولكن الحق والصواب أن هنالك سحر، هنالك سحر على طريقة العلاج بالمواد الكيميائية والتعامل مع بعض المواد بطريقة التحضير، فهي صنعة، وهذا نوع من أنواع السحر، ولكن هذا أقل أنواع السحر. يأتي ببعض الخدع وبعض خفة اليد وبعض الحركات فيوهمون الناس بأنهم يفعلون أشياء وهي غير حقيقية، هذا نوع من السحر ولكن هو أقل الدرجات. وهنالك سحر التخييل، يفعلون أشياء يخيل إلى الناظر بأنها شيء والحقيقة هو شيء آخر. السحرة هم ينظرون إلى العصي وإلى الحبال، ولكن موسى خيل إليه بأنها تسعى، بأنها تتحرك، وكذلك الجمهور. وهنالك أنواع أخرى من السحر، من التعامل مع الجن، وكذلك من التنجيم، وكذلك مع الشياطين، وكذلك أنواع أخرى من السحر، أي سحر حقيقي يحصل للإنسان ويتضرر جراء هذا الفعل، والسحر كفر قد يصل إلى كفر مخرج من الملة لمن يعتقد ولمن يتعامل مع الجن ومع الكهنة ومع الشياطين، ويستجلب هذه الأشياء للإضرار بالناس. قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وقد يصل إلى أن يكون من الكبائر ومن الموبقات وهو درجة أقل إذا لم يعتقد صاحبه هذا، وقد يصل إلى أن يكون من المحرمات التي لا ترتقي إلى الكبيرة، وهو من الأنواع التي إذا فعلها الناس على طريقة التسلي أو على طريقة اللعب التي لا تصل إلى هذه المرتبة. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تسعى. وذكرنا أن السحر أنواع. لو تأملنا في الحوار بين موسى وبين السحرة نجد أن جواب موسى عليه السلام متصف بميزتين مهمتين، متصف بالحسم، إذا سئل يحسم الأمر لا يتردد ولا يتلكأ، وكذلك بالعزم، حسم وعزم. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية، أن يحسم الأمور، لا يترك الأمور هكذا عشوائية أو فوضوية، أو لا يحير الناس ويكون كلامه محتمل كذا وكذا ويكون موقفه ضعيف، لا بد أن يحسم الأمر، يحسم الموقف. وكذلك يكون لديه عزم وإصرار على أن يحسم الموقف، لا يتلكأ ولا يتراجع. لذلك هذه فائدة مهمة هنا، ينبغي أن يكون على بينة من أمره وثقة بربه أنه على الحق وأنه ثابت وأنه منتصر وأنه عال على أهل الباطل، ولا يتردد ولا يتشكك ولا يقدم رجل ويؤخر أخرى، لا، ينبغي أن يسير على خطى ثابتة وخطى قوية. كذلك من فوائد هذه الآية، ليس المهم أن تكون أول من يقول، وهذه مهمة أيضا، فائدة حياتية وفائدة تربوية، من فوائد اللسان كذلك، ليس المهم أن تكون أول من يقول ويتكلم. كثير من الناس في المجالس يأخذ المجلس وحده، إذا طرح موضوع فتجده أول المتكلمين، وإذا تحدثوا بأمر تجده أكثر المفصلين، وإذا سئلوا عن شيء تجده أول المجيبين، ولكن عند العمل والتطبيق تجده الأخير. فائدة مهمة، ليس المهم أن تكون أول من يقول، بل المهم أن تكون أصدق من يقول. ليس العبرة ببداية القول أو المسابقة أو المسارعة بالقول، العبرة بأن تكون صادقا في قولك، صادقا في كلامك، صادقا في نصيحتك، صادقا في مشورتك، صادقا في توجيهك. فالسحرة دائما يبادرون موسى بالكلام وبالسؤال وبالقول، ولكن العبرة بالصدق بالقول، فكان موسى أصدق منهم فرفعه الله سبحانه وتعالى، فقال لهم بل ألقوا، فألقوا حبالهم، ألقوا الحبال أي طرحوها أرضا وعصيهم، واجتمعت وأصبحت بأعداد كبيرة، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أي تمشي، قال من سحرهم، فذكر الله سبحانه وتعالى حال موسى في إشارة إلى أنه معه وإن لم يتكلم، وأنه ناصر له وإن لم يطلب وإن لم يفصل. قال فأوجس بعد ذلك، بعد أن ألقى السحرة هذه العصي والحبال، قال فأوجس في نفسه، فأوجس أي أضمر وأخفى في نفسه في داخله، ما أظهرها لهم. والله سبحانه وتعالى الذي علم ما أخفى وأضمر موسى في نفسه وقلبه يعلم خلجاتك ويعلم خواطرك ويعلم ما تخفي في نفسك، فلا تخفي إلا خيرا ولا تنوي إلا خيرا ولا تهم إلا بخير. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قالوا خاف موسى عليه السلام الخوف الطبيعي، الخوف الفطري، وهذا لا ينقص من شجاعة الإنسان، هذا أمر فطري، أمر جبلي، أمر طبيعي، الخوف أمر فطري تقتضيه الطبيعة البشرية، ولا يؤثر على يقينه ولا يؤثر على شجاعته ولا يؤثر على قوته. فهنا قالوا خاف هذا الخوف الفطري، وقالوا أو خاف أن يظهر أمر السحرة على أمره، هذا معنى آخر. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أو خاف على الناس أن يفتنوا بما خيل إليهم من سحر هؤلاء السحرة. فهذه ثلاث معاني، لأن فعل هؤلاء السحرة يبدو أنه أثر على موسى وإلا لو لم يؤثر لما وقع الخوف في نفسه. ولكن مع هذا التأثير ومع وجود الخوف في داخله والقلق في نفسه إلا أنه ثبت. ولذلك فائدة مهمة: إذا مررت بموقف يضطرك إلى القلق أو إلى الخوف، فجاهد نفسك أن لا تظهر هذا القلق وهذا الخوف للآخرين، لأنك لا تدري أنت أمام من تظهر هذا القلق فيكون من باب التشفي فيكسر عزيمتك فتكون النتيجة سلبية. فجاهد نفسك بأن لا تظهر السلبية في داخلك للآخرين، لأنهم بنفسيات مختلفة ومتفاوتة، قد يتشفون وقد يكونون عونا للشيطان عليك، فلا تظهر ذلك، واثبت وجاهد نفسك على الصبر واسترجع قواك بهذا الموقف. وهنا فائدة: أن أهل الباطل قد يؤثرون على أهل الحق، قد يؤثرون. هنا أثروا على موسى عليه السلام، قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، ولكن لا بد من المدافعة، أن تدافع الباطل وأن تدافع أهل الباطل وأن تدافع نفسك أن لا تظهر هذا القلق والخوف. مهما مررت بخوف وشدة فلا تظهره إطلاقا، واكبته واثبت. وهنا كذلك الخوف في الغالب يعتري المؤمن والمسلم، ولكن يأتي بعد هذا الخوف الأمن والثبات كما سيأتي معنا. الله عز وجل مطلع على خفاياك وعلى ما بداخلك، كما اطلع على ما بداخل وما يضمر موسى عليه السلام، فاحذر أن يطلع على خفايا من الشر ومن السوء. وكذلك فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه وحده الذي سيجعل خوفك أمنا. الله عز وجل قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، ستأتي بعدها قلنا لا تخف. هنا كذلك لا تخف ولا تخشى إلا الله، قال فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف. لماذا لما ألقى السحرة العصي والحبال ورأى موسى عليه السلام هذا المشهد، لماذا لم يلقي عصاه مباشرة وينتهي الأمر؟ معه العصا، والعصا سبق أن مر معنا كيف أعد موسى، لأن هذه العصا ستكون معجزة له. لم يلقها موسى عليه السلام لأنه لا يتصرف من تلقاء نفسه، إنما هو مؤتمر بالوحي ومؤتمر من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل معه ومؤيده ويأمره ماذا يفعل. وهنا فائدة أخيرة: أن العبر بالنهايات وما يعقبها من ثمرة، كما قيل العبر بالنهايات المشرقة وليست بالبدايات المحرقة. هنا بعد ذلك فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. نقف عند هذا الحد ونكمل في مجلس قادم بإذنه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.